الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 83 من دروس الفقه وشرح كتاب فقه السنة، وما زلنا مع كتاب الجنائز، ما يشرع وما لا يشرع للمريض، أي ما يجوز للمريض فعله وما لا يجوز للمريض فعله. بعد أن تكلمنا في موضوع العلاج والتداوي والعلاج بالأدعية المقصورة والرقى وأداب زيارة المريض وفضل زيارة المريض ولا غيره، في نهاية هذا الموضوع نقول ما يشرع وما لا يشرع للمريض. ينبغي للمريض أن يرضى بقضاء الله وقدره، ينبغي للمريض أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه ما لم يكن ليخطئه. يبقى لازم أي مريض يرضى بقضاء الله وقدره، فكله من عند الله. ولا يجوز لعن المرض، ولا يجوز لعن المرض أو سب المرض، لأن هذا من التسخط، وشأن المسلم الرضا بقضاء الله وقدره. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، فقال: مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى. لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ومعنى تزفزفين أي تتحركين حركة شديدة، أي ترعدين. وأيضا وعليه أن يصبر على المرض ويحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن صهيب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبنا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. قال الإمام النووي رحمه الله: ينبغي على المريض أن يحرص على تحسين خلقه، وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمر الدنيا، وأن يستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته في دار الأعمال فيختمها بخير، وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق ويرضيهم. يعني عايز يقول إن هو في آخر حياته، فينبغي عليه أن يستسمح زوجته وأولاده: سمحوني، يطلب منهم العفو، تمام، ويحسن من أخلاقه. هذه آخر أيام له في الحياة حتى يذكره الناس بخير. وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت، وأن يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرها من وظائف الدين، ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك، فإنها يخذله عن ذلك، فإن هذا مما يبتلى به، وهذا المخذل هو الصديق الجاهل العدو الخفي. وأن يوصي أهله بالصبر عليه وبترك النوح عليه بعد موته. يعني يجيك واحد يقول: يا عم انت عيان، كفاية ما فيك من مرض، وانت راجل صابر ومؤمن، يا عم ما تصليش دلوقتي لما تخف وصلي، ها انت في ايه، انت يا ما صليت وربك غفور رحيم. هذا جاهل، صديق جاهل لا يسمع كلامه عند موته، ويصيم بترك ما جرت العادة به من البدع من في الجنائز، ويتعاهدهم بالدعاء له وبالله توفيق. يعني يوصي أهله بأن يحيوا الجنازة على السنة، ويعيشوا بعده على السنة، ولا يجزعوا ولا يفزعوا ولا يلطم الخدود ولا يشق الجيوب، ويوصيهم باتباع السنة في الجنازة وعند قبره. وعليه أي على المريض أن يحسن الظن بالله تعالى، ويكون بين الخوف والرجاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وتقدم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعليه أي على المريض أن يؤدي الحقوق لأصحابها، فإن لم يتمكن أوصى بذلك. يعني إيه؟ لما ذكر يوصي فلان له كذا وفلان له كذا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة، لا يقبل فيه دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطى صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. ويكتب وصيته ويشهد عليها، وليحذر الإضرار بالوصية، يعني لا يضر وارث، ولا يتمنى الموت مهما اشتد به المرض، لما ثبت في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقول: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حكم الأنين عند المرض. قال ابن القيم رحمه الله: التحقيق أن الأنين على قسمين: القسم الأول أنين الشكوى فيكره، القسم الثاني أنين استراحة وتفريج فلا يكره، والله إيه أعلم. يجوز للمريض أن يذكر وجعه. احنا الآن نقول ما يجوز للمريض وما لا يجوز. يجوز للمريض أن يذكر وجعه، كأن يقول: أنا وجع، أو محمول أو محموم، أو يقول: ورأساه. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ورأساه، وكذلك ما تقدم من قوله لمن قال له: إنك لتوعك، قال: أجل أوعك كما أجل كما يوعك رجلان منكم. قال: فإن أيس من حياته، أيوة، فإن أيس من حياته فليدعو الله أن يعينه على سكرات الموت، ويدعو الله بالمغفرة والرحمة وأن يلحقه بالصالحين. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجاءه بالماء في مرضه الذي توفي فيه ويقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. وفي صحيح الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. الله أكبر، هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ماذا نقول نحن عند موتنا؟ صلى الله أن يلحقنا بالرفيق الأعلى وأن يلحقنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وليستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته من الدنيا، فليجتهد على ختمها بخير. وإذا حضره النزع فليكثر من قول لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه، وليكثر من ذكر الله عز وجل. تقدم قول الإمام النووي في استحباب أن يكثر المريض من الذكر والدعاء. ومن ذلك ما ثبت من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فقال: فإذا قال لا إله إلا الله وحده، قال: يقول الله لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، قال: يقول صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملك ولا الحمد، يقول لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. الله أكبر، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. اللهم وفقنا لأعمال صالح المقبوضنا عليه، اللهم أمين. استحباب، يقول المصنف صاحب فقه السنة: استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل. رغب الشارع في تذكير الموت والاستعداد له بالعمل الصالح، وعد ذلك من دلائل الخير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال رجل من الأنصار فقال يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس؟ مين أزكى واحد؟ اللي بيدخل كلية اللي بيجيب مجموعة عالية يدخل كلية الطب القمة، كلية الطب، كلية الهندسة، مين أزكى واحد؟ تاجر مخدرات، ها؟ مين أزكى واحد؟ رئيس الجمهورية، مين أزكى واحد؟ الوزير، مين أزكى واحد؟ اسمع بقى، من أزكى وأكيس واحد؟ من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا للموت، هذا أزكى رجل، وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكراهية الآخرة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى فمن يرد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام، قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، اللهم اجعل قلوبنا من هذه القلوب. قال له هل لذلك من قالوا هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت، رواه ابن جرير وله طرق مرسلة ومتصلة يشد عضدها، وأسانيد هذا الحديث ضعيفة. كراهية تمني الموت، يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به لفقره أو يدعو به لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك، لما رواه الجماعة عن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان متمنيا للموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الواحد مش أي مشكلة، يا رب موتني وريحني يا رب. ومن الذي أدراك أن بعد الموت راحة؟ مين الذي أخبرك أن بعد الموت راحة؟ فما تعانيه من الدنيا لا يساوي شيء في عذاب الآخرة، نجانا الله إليكم. لذلك الإنسان لا يتمنى الموت ويدعو لنفسه بالخير. وحكمة النهي عن، وهذا حديث متفق عليه، وحكمة النهي عن تمني الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، فقال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإنك تؤخر تستعتب أي خير لك، يعني لعلك تتوب. فلا تتمنى الموت، رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. فإن خاف أن يفتن في دينه فإنه يجوز له تمني الموت دون كراهية، فمما حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في دعائه اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ففي الموطأ عن عمر رضي الله عنه دعا فقال اللهم إنه كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا ولا مفرط، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرد. وهذا سند فيه انقضاء، لأنه سعيد بن المسيب يرويه عن عمر ولم يسمع من عمر. فضل طول العمر مع حسن العمل، عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله، نعوذ بالله من ذلك، اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. رواه الترمذي أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. الله أكبر. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الخاتمة. روى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. اللهم استعملنا في طاعتك. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. الله أكبر. اللهم وفقنا لعمل صالح وأقبضنا عليه. استحباب حسن الظن بالله. ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه، لما رواه مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه، إذ هو الرحمن الرحيم والجواد الرحيم والجواد الكريم، يحب العفو والرجاء. وفي حديث: يبعث كل أحد على ما مات عليه. وروى ابن ماجه والترمذي بسند جيد عن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. اللهم اجعلنا منهم. استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت. يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف من أشرف على الموت فيذكر الله. تمام، يعني الناس الصالح استحب. كان قرأت يافطة واحد كتبها معلقة على باب بيته على صفحة الفيسبوك، على صفحات الفيسبوك. كاتبين ايه؟ الدكتور فلان الفلاني يحضر بجوار الميت عند سكراته حتى تخرج روحه. حتى تخرج ايه؟ متخصص في الجلوس عند سكراته حتى تطلع روحه وروح اهله. طبعا خد البال حضرتك، ده كان تخصصه. تمام. فالصالحون يجب ان يحضروا عند الميت يذكرونه بالله. روى احمد ومسلم واصحاب السنن عن ام سلمة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: اذا حضر المريض او الميت فقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير منه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. الله أكبر. هنيئا لأبي سلمة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. هذا إذن لابد أن يحضر، يفضل أن يحضر الصالحون عند الميت عند سكرات الموت، يذكرونه بالله ويدعون له ويذكرون أهله. ومن حضر عند الميت فلا يدعو على نفسه، فإن الملائكة عند ذلك تؤمن، فليدعو لنفسه فليدعو لنفسه بخير. نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.